الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أي لا تغتر أيها الرسول بما عليه أهل الكتاب بالله، بما عليه أهل الكفر بالله من بسطة في العيش وسعة في الرزق وانتقالهم من مكان إلى مكان للتجارات وطلب الأرباح والأموال، فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة. متاع قليل زائل ثم يكون مصيرهم يوم القيامة إلى النار وبئس الفراش.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهى الله تعالى في كتابه عن الاغترار بأمور، منها الاغترار بالدنيا، فقال فلا تغرنكم الحياة الدنيا، والاغترار بالغرور وأمان الشيطان، قال ولا يغرنكم بالله الغرور، وذكر هنا النهي عن الاغترار بما عليه أهل الكفر من التمكين وسعة الرزق ونحو ذلك. فكل هذه أمور لا ينبغي بالمؤمن أن يغتر بها، فإن هذه أمور وقتية ثم إنها تنكفئ وتنقلب على أهلها. فلهذا قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي لا تغتر بما عليه هؤلاء الكفار في أمور دنياهم، فقد يكون عندهم بسطة في العيش وسعة في الرزق وقوة حتى في الناحية العسكرية ونحو ذلك، لكن لا شك أن هذه أمور وقتية وأن العاقبة للمتقين كما تقدم مرارا، وتقلبهم في البلاد وتنقلهم وتمكنهم من الذهاب والإياب كل هذا لا ينبغي أن يكون سببا في الاغترار بهم، فإن كل هذا ما هو إلا متاع قليل زائل، ثم العاقبة هو المصير والمنتهى هو الذي عليه المعول وهو الذي فيه الاستقرار، فإن مأواهم عياذا بالله ومستقرهم إلى النار وبئس القرار. نعم،
أحسن إليك. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. أي لكن الذين خافوا ربهم وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه قد أعد الله لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، هي منزلهم الدائم لا يخرجون منه، وما عند الله أعظم وأفضل لأهل الطاعة مما يتقلب فيه الذين كفروا من نعيم الدنيا.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وهذا الذي عليه المعول، فإن أي عاقل لا يمكن أن يقارن بين الدار الآخرة وبين الدنيا، لا من جهة عظمة الآخرة وهوان الدنيا ولا من جهة زوال الدنيا وبقاء الآخرة. لما ذكر الله في أهل الكفر أن أمرهم ما هو إلا متاع قليل بعد ذلك يزول، ذكر ما عليه أهل الإيمان من أن مستقرهم في جنات تجري من تحتها الأنهار، وأنهم في حال من الخلود الأبدي الذي لا انتقال معه ولا زوال، فهم مستمرون في هذا الخلود وفي هذا النعيم المقيم. فأي فرق بين ما عليه أهل الإيمان من الاستقرار في النعيم المقيم الذي لا يبغون عنه حولا، وبين حال أهل الكفر في دار ثانية هي دار غرور، ثم إنهم لا يستمرون فيها كما هو معلوم، بل لا بد أن يزولوا عنها، ثم لا بد أن تزول هي بالكلية وتأتي الدار التي قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فلهذا لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة ذكر أنهم في حال من الخلود فيها، وهو المكث الدائم الذي لا انقطاع معه، هذا خلود أهل الجنة. وما عند الله خير للأبرار، الذي عند رب العالمين لأهل طاعته وأهل الإيمان خير وأبقى، فإنه يبقى وهو خير وأفضل مما عليه هؤلاء الذين قال الله فيهم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم.
أحسن عليك. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. أي وإن بعضا من أهل الكتاب ليصدق بالله ربا واحدا وإلها معبودا وبما أنزل إليكم من هذا القرآن وما أنزل إليهم من التوراة والإنجيل متذللين لله خاضعين له لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا من حطام الدنيا ولا يكتمون ما أنزل الله ولا يحرفونه كغيرهم من أهل الكتاب أولئك لهم ثواب عظيم عند ربهم يوم يلقونه ويوفيهم إياه غير منقوص. إن الله سريع الحساب لا يعجزه إحصاء أعمالهم ومحاسبتهم عليها.
ذكر الله هذا الفريق الطيب الخير من أهل الكتاب وهم الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به كعبد الله بن سلام رضي الله عنه ونحوه ممن أسلم من أهل الكتاب. هنا قال وإن من أهل الكتاب وليسوا كلهم بلا شك، لأن زعماء أهل الكتاب وكبراءهم كفروا وأبوا وأصروا ولا سيما من اليهود، فطائفة من أهل الكتاب ممن وفقهم الله تعالى لسلوك المسلك الحق آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا ودخلوا في دينه، وهؤلاء يكتب لهم أجرهم مضاعفا لما ثبت في الحديث أن ممن يؤتى أجره مضاعفا من آمن بنبيه من أهل الكتاب وبنبينا صلى الله عليه وسلم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وهذا سبب مضاعفة أجرهم، فإنهم أوتوا أجرهم على إيمانهم بنبيهم الذي أرسل إليهم ثم أوتوا الأجر على الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم خاشعون لله عز وجل في حال من التذلل والانكسار لربهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يؤثرون دنياهم وإنما يؤثرون دينهم على دنياهم، فلهذا لم يصنعوا صنيع أهل الكفر من اليهود الذين عاندوا وأبوا، لهذا قال في وصفهم هنا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يبتغون من حطام الدنيا الثمن القليل ويقدمونه على أمر دينهم، ولهذا خالفوا بقية أهل الكتاب الذين أبوا إلا الكفر ورد رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك ما الذي حملهم على مخالفة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أمر الدنيا، وذلك أن لهم زعامات ورياسات في الناس، فإذا أسلموا صاروا مثل غيرهم من المسلمين، وهم كانوا على حال من الترأس والترفع على الناس بتلك الزعامات الدينية التي كانوا فيها قبل الإسلام، فلو أسلموا لصاروا كغيرهم من المسلمين، فقدموا زعاماتهم وقدموا مكانتهم في الناس على اتباع الحق، فهلكوا وأهلكوا من تبعهم في ذلك. لهذا قال تعالى في شأن هؤلاء الذين آثروا دينهم على دنياهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم، وهذا في التفخيم وتعظيم لأمر مكانتهم عند الله، لهم أجرهم عند ربهم سبحانه وتعالى، فلا يحيط بأجرهم إلا الله تعالى إن الله سريع الحساب. نعم.
سلام. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اصبروا على طاعة ربكم وعلى ما ينزل بكم من ضر وبلاء، وصابروا أعداءكم حتى لا يكون أشد صبرا منكم
حتى
لا يكون أشد
نعم
أشد صبرا منكم، وأقيموا على جهاد عدوكم وعدوكم وخافوا الله في جميع أحوالكم رجاء أن تفوزوا برضاه في الدنيا والآخرة.
ختم الله هذه السورة العظيمة بهذه الآية وصية لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اصبروا، والصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله كصبرك على الصلاة وعلى الصوم، وصبر عن معصية الله كصبرك عما حرم الله تعالى عليك من أكل الربا والظلم، وصبر على أقدار الله المؤلمة كفقد الأحبة والآلام التي تصيب الإنسان في جسده أو نحو ذلك ونحو ذلك. فأمر الله تعالى بالصبر، والله تعالى وعد الصابرين أن يوفيهم أجرهم بغير حساب، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بعد أن أمرهم بالصبر أمرهم بالمصابرة، والصبر غير المصابرة، فإن المصابرة يراد بها مصابرة الأعداء ومكابدتهم، فإن عدوك طامع في إفساد دينك وفي غزوك، فأنت صابر هذا العدو، لا يكن أعظم همة في باطله منك فيما أنت فيه من الحق، فصابره وكابد هذا العدو وجاهده في الله عز وجل. ثم قال ورابطوا، ما المراد بالمرابطة؟ المرابطة في كلام المفسر عندك هنا ربطها بمرابطة العدو في الجهاد، والمرابطة بأن يلزم، مثلا مثل مرابطة من يقف على ثغور المسلمين ويحول بين الأعداء وبين وصولهم إلى بلاد الإسلام، فهذا نوع من المرابطة وأجرها عظيم جدا. وهناك أيضا مرابطة بانتظار الصلاة، كما في الحديث في شأن انتظار الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، فسماه نوعا من الرباط. فمن صلى مثلا المغرب ومكث في مكانه حتى دخل وقت العشاء وهو في المسجد فإنه مرابط بانتظار الصلاة، هذا نوع من المرابطة. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على تفسير ابن كثير ما حاصله أن المرابطة تشمل المداومة في مكان العبادة مثل ما ذكرنا في انتظار الصلاة، المداومة في مكان العبادة وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والرباط في الثغور، والمرابطة في طلب العلم، كل هذا داخل في المرابطة. فيكون بذلك معنى المرابطة أوسع من أن يكون المرابطة في حال الجهاد في سبيل الله، بل تكون المرابطة في الصلوات في انتظار الصلوات، والمرابطة في مكان العبادة، والمرابطة أمام العدو، والمرابطة في طلب العلم، كل هذا يدخل بإذن الله لمن أصلح الله تعالى قلبه في المرابطة المذكورة في الآية. نعم.
صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي يا أيها الناس خافوا الله والتزموا أوامره واجتنبوا نواهيه، فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، ونشر منهما في أنحاء الأرض رجالا كثيرا ونساء كثيرات، وراقبوا الله الذي يسأل به بعضكم بعضا، واحذروا أن تقطعوا أرحامكم إن الله مراقب لجميع أحوالكم.
ختام سورة آل عمران كان بنداء المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وبدء سورة النساء بنداء الناس عامة يا أيها الناس. في خاتمة آل عمران أمر الله بالتقوى في قوله اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. في بداية سورة النساء أمر الله بالتقوى، والتقوى كلمة جامعة حاصلها التزام أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه تقرباً إليه تعالى وخوفاً منه، لأن أصل التقوى من الوقاية، بأن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية، كما تجعل بينك وبين القدر الحار مثلا إذا أردت أن تحمله تضع وقاية ما تحمله مباشرة، وهكذا كل ما يضرك تجعل وقاية بينك وبينه. فعذاب الله عز وجل كيف يتقى؟ لا يمكن أن يدفع عذاب الله عز وجل بقوة أحد، فلا يدفع عذاب الله عز وجل إلا باتقاء أسباب غضب الله تعالى المؤدية إلى عذابه. فالتقوى كلمة جامعة، وذكر الله تعالى التقوى في مواطن كثيرة، وأخبر أن العاقبة للمتقين، وأخبر أن من اتقاه تعالى جعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وذكر أن من اتقى فإن الله تعالى يجعل له من أمره يسرا ويعظم له أجرا ويكفر سيئاته. فالتقوى شأنها عظيم، وهي مذكورة في مواطن كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وهي مما يؤمر به في الخطب وغيرها. ولهذا ينبغي أن تعرف أن أصل التقوى من الوقاية، لأن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية. فمعنى اتقاء الله لا يمكن أن تتقي الله بقوتك ولا بقوة قوي، فالله تعالى لا أقوى منه، وجعل سبحانه وتعالى لاتقاء عذابه أسبابا، أن تجتنب ما يؤدي إليها من موجبات سخط الله تعالى من الذنوب والمعاصي، وأن تلزم ما أوجب الله مما إذا فرطت فيه كان ذلك سببا في عقوبة الله لك. وبه يعرف معنى التقوى، أنها تجمع التزام أوامر الله واجتناب نواهيه، فمن فعل ذلك فإنه هو المتقي. اتقوا ربكم الذي خلقكم، في قوله الذي خلقكم تبيين لكون تقوى الرب سبحانه وتعالى سببها أن رب العالمين هو الذي خلقك وأوجدك من العدم، ولهذا عليك أن تتقيه سبحانه وتعالى، كما أن عليك أن تعبده كما في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قوله الذي خلقكم تعليل، لماذا تعبدون ربكم؟ لأنه هو الذي خلقكم. وهنا أيضا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، فأنتم تتقونه سبحانه لأنه العظيم الذي لا أعظم منه، الذي أوجدكم من العدم وأنتم مفتقرون إليه، وهو غني عنكم، وهو خالقكم ومالككم سبحانه وتعالى. خلقكم من نفس واحدة وهي آدم، فإن آدم خلقه تعالى من تراب، وخلق زوجه حواء من ضلعه الأيسر، والله على كل شيء قدير. فلما خلق آدم من تراب وخلق زوجه من ضلعه الأيسر من أعلاه، ولهذا قال خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها أي من هذه النفس خلق منها زوجها، فإن حواء خلقت، والله على كل شيء قدير، من ضلع آدم، وآدم خلق من تراب. قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فمن آدم وحواء بث الله تعالى هذه الذكور والإناث الكثيرة من بني آدم. وفي إعادة الخلق من بني آدم إلى أب وأم واحدة دلالة لهم على ألا يتفاخروا، وأن مرد الجميع إلى آدم، وأنه مهما كان بينهم من التفاوت في أمور الدنيا فإن الجميع يرجعون إلى أب واحد وأم واحدة. ولهذا في الآية ما يستفيد منه المؤمن عدم الفخر بالأحساب ونحو ذلك، لأن الجميع وإن تفاوتوا في أحسابهم ذو الحسب الرفيع وغيره يرجعون إلى من؟ إلى أب واحد وإلى أم واحدة. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم قال واتقوا الله. في الآية أو في أولها قال اتقوا ربكم، ثم قال هنا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله الذي من عظمته يسأل بعضكم بعضا بالله. السؤال بالله أمره شديد جدا، فإنك لو قيل لك، لو قال لك مثلا فقير أعطني مالا، سائل لو قال لك سائل أعطني مالا أنا محتاج، فإنه لا يزال الآن في نطاق السؤال المعتاد. إذا قال أسألك بالله اشتد السؤال وعظم، فلا ينبغي أن ترده قدر ما تستطيع ولو تعطيه لو شيئا يسيرا، لأنه إذا سأل بالله فأمر السؤال بالله شديد. وبعض صور السؤال بالله يجب على المسؤول أن يعطي، ك كأن يسألك بالله حقا له، كأن يكون عندك زكاة وهو شديد الفقر وأنت تعلم حاجته، فقال أسألك بالله، هذا غلظ عليك السؤال جدا فتعطيه. أو أن يكون له حق أنت قد اعتديت عليه، فقال أسألك بالله تعالى أن تعيد لي ما أخذت مني، اشتد، مع أنه شرعا لا يحل لك أن تأخذ، وشرعا يلزمك أن ترد ما أخذت، لكن إذا سألك بالله اشتد الأمر. ولهذا جاء في الحديث أن من شرار الناس من يسأل بالله فلا يعطي، هذا ذكر في صفات الأشرار، أن من الأشرار الذين يسألون بالله تعالى فلا يعطون. ومعلوم أن السؤال بالله أنواع، فمنهما لا يجاب عليه، كأن يقول لك مثلا أسألك بالله أن تخبرني بأحوالك الخاصة بينك وبين أهلك، هذا السؤال لا يحل له أصلا ابتداء ولا يجاب عليه. وتارة يكون السؤال بالله واجبا كالصور التي ذكرنا، وتارة يكون السؤال بالله، يكون السائل في أصل سؤاله أنت على التخير، إن شئت أعطيته وذلك خير لك، وإن شئت لم تعطيه، فإذا سألك بالله تغلظت عليك المسألة. ولهذا كان القاسم بن محمد رحمه الله في بستانه، فدخل رجل يبغضه القاسم بن محمد رحمه الله، فلما دخل قال من أذن لك أن تدخل؟ أخرج. كان يبغضه في الله، يظنه من المرجئة، يقول كان يظنني من المرجئة وكان يبغضني في الله عز وجل وكنت أحبه في الله، يقول أنا أحبه في الله وكان يبغضني في الله، يظن أني من المرجئة وأنا والله ماني من المرجئة لكن ظنني منهم، يقول فكنت أحبه في الله وكان يبغضني في الله. فلما دخل قال اخرج، ما الذي أدخلك بستاني؟ قال أسألك بالله عذقا، يعني من النخل، فقال يا غلام أعطه عذقا، فقد سأل بسؤال لا يفلح من رده، يعني مع بغضه له وكراهيته لأمره، إلا أنه لما سأله بالله لم يتمكن من شيء إلا الإجابة. ولهذا جاء أيضا أن الزبير رضي الله عنه لما قال له رجل أسألك بالله قام إليه وضربه، قال تسأل بالله عز وجل؟ ألا سألت، كأن سأل بحق الله أو نحوه، قال تسأل بحق الله، ألا سألت بحق مخلوق؟ كذا سألت مثلا بقرابتك أو نحوها منه، يكون أمرها أسهل، لكن السؤال بالله أمره عظيم جدا، فينبغي أن يلاحظ هذا، وأن ينبغي أن يعود الناس أن لا يسألوا بالله عز وجل في التوافه. فإن من الأمور المنتشرة في الناس وهم لا يشعرون بها أن الواحد منهم قد يقول لك مثلا بالله أعطني الماء، بالله أعطني القلم، بالله أعطني المنديل. ما معنى بالله هنا؟ أسألك بالله. لكن اعتاد الناس مثل هذا، وهو خطأ الحقيقة، لأنه لا يسأل بالله في الأمور التوافه هذه. إن القلم تقول أعطني القلم دون أن تسأل بالله أن يعطيك القلم، القلم أمر تافه ما يحتاج مثل هذا. أو تقول بالله قرب لي الماء، قرب لي الكأس، بالله أخبرني ماذا رأيتم في مكان كذا وكذا، هذه مسألة شائعة في الناس ولا يشعرون أنها سؤال بالله. سؤال بالله غليظ، غليظ جدا، ينبغي أن يكون في الأمور العظام، أما الأمور التوافة فينبغي أن يجل الله تعالى عن السؤال بها. لهذا قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هناك قراءتان، القراءة الأولى بالنصب كما هنا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني أن تقطعوها، اتقوا الأرحام، احذروا أن تقطعوا أرحامكم. وعلى قراءة الجر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يكون المعنى واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام التي تتساءلون بها، كأن يقول الإنسان أسألك بقرابتي منك، أسألك بكوني عما لك، خالا لك، بكوني ابن عم لك ونحو ذلك، فكانوا يتساءلون بالأرحام. ففي الآية هاتان القراءتان، فعلى قراءة النصب المعروفة هذه يكون معنى واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا. نعم.
السلام عليكم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي وأعطوا من مات آباؤهم وهم دون البلوغ وكنتم عليهم أوصياء أموالهم إذا وصلوا سن البلوغ ورأيتم منهم قدرة على حفظ أموالهم، ولا تأخذوا الجيد من أموالهم وتجعلوا مكانه الرديء من أموالكم، ولا تخلطوا أموالهم بأموالكم، لتحتالوا بذلك على أكل أموالهم، إن من تجرأ على ذلك فقد ارتكب إثما عظيما.
يقول عز وجل: وآتوا اليتامى، واليتامى جمع اليتيم، واليتيم شرعا هو الذي مات أبوه وهو لم يبلغ بعد، والابن هذا لم يبلغ أو البنت، فأما إذا بلغ فإنه لا يسمى يتيما، فالذي يكون صغيرا ولم يبلغ بعد ويموت أبوه هذا مسماه شرعا يتيم، فأما إذا تجاوز البلوغ فلا يقال له يتيم وإن مات أبوه. وآتوا اليتامى أموالهم، يعني أموالهم التي هي لهم، وكنتم أنتم أوصياء على هؤلاء الأيتام، هذا المعنى، وإلا أموالهم لهم، ما الذي يجعلكم تؤتونهم أموالهم وأموالهم لهم؟ لأنكم أوصياء عليهم، لأن اليتيم إذا مات أبوه فإنه ينبغي أن يجب أن يجعل عليه وصي، هذا الوصي يقوم بأموره، يقوم بأموره من ملاحظة النفقة عليه والعمل في ماله، ولا يمكن من أخذ المال لأنه لو أخذ المال لأضاعه وأتلفه. فلما كان السؤال كان الأمر موجها للأيتام للأوصياء على هذا النحو، فإنهم يؤتون الأيتام أموالهم عندما يرشدون ويبلغون، كما قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وإنما يكون ذلك عند إيناس الرشد منهم بأن يبلغوا الحلم وأن يعرف منهم حسن التصرف في المال، وإلا فإذا بلغوا وهم مفسدون لا يحسنون التصرف فإنه لا يدفع لهم المال حتى لا يفسدوه. فإذا اجتمع الأمران حسن التصرف في المال وبلغوا البلوغ الشرعي فإنها تدفع إليهم أموالهم. قال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. كان بعضهم مثلا يجد في مال اليتيم شاة سمينة فيأخذها ويضع بدلا منها شاة هزيلة ويقول شاة بشاة، فنهوا عن مثل هذا، تبدل الخبيث بالطيب، شاة اليتيم طيبة وشاتك هزيلة رديئة، فليس لك أن تستبدل هذه بهذه وتقول شاة بشاة أو نحو ذلك أو أي نوع من أنواع الاستبدال. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. التعدي على مال اليتيم هذا فيه الإثم العظيم، وهو من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن حديث السبع الموبقات، وهو من فدائح وعظائم الجرائم، لأن هذا اليتيم مسكين ضعيف لا يستطيع التصرف في ماله، وهذا الذي أكل ماله خان الأمانة واستغل ضعف هذا اليتيم، فلما كان الأمر بذلك كذلك حذر الله تعالى من مثل هذه الأمور، فقال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وسيأتي كلام أيضا إن شاء الله عليه لاحقا في السورة. نعم.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي وأعطوا من مات من أي وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت أيديكم بألا يعطوهن مهورهن كغيرهن،
بألا تعطوهن
مهورهن كغيرهن، فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من غيرهن اثنتين أو ثلاثا أو أربعة، فإن خشيتم ألا تعدلوا بينهن فاكتفوا بواحدة أو بما عندكم من الإماء، ذلك الذي شرعته لكم في اليتيمات والزواج من واحدة إلى أربع أو الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين أقرب إلى عدم الجور والتعدي.
هذا أيضا مما ذكر الله تعالى ونهى عنه في شأن اليتيمات. اليتيم تارة يكون ذكرا وتارة تكون أنثى، لما كانت أنثى قد تكون في أول عمرها صغيرة، فالوصي ليس بالضرورة أن يكون الوصي من محارمها، يعني تارة يكون الوصي على اليتيم أخا له أو عما، لكن في بعض الأحيان لا يوجد الأخ أو العم، إما لعدم وجود القريب أو لأن الأب، وهذا من حق الأب، قد جعل الوصية الوصاية على هذا اليتيم لشخص آخر من غير الأقارب أو من قريب بعيد، هذا من حق الوالد. يعني لو أن الوالد قال أبنائي الصغار هؤلاء الوصي عليهم ابن عمي فلان، عندك أبناء وعندك إخوة، يقول أنا أعلم، لكن لا يكون وصيا عليهم إلا فلان، يحق له، هو أدرى وأعرف، فيلتزم أن يكون الوصي هو هذا. وتارة يكون الأقارب لهذا اليتيم ولهذه اليتيمة يكونون معدومين، قد توفوا فلا يتولى أمر هذه اليتيمة إلا رجل من غير محارمها كابن عم، وقد يكون الوصي حتى من غير أقاربها أصلا. هنا قد يطمع في اليتيمة فتكون ذات جمال، فإذا تقدم بها السن بعد طفولتها وبلغت، وإذا بها فيها الجمال الذي يطمع الناس في مثلها من جهة جمالها، وفي الوقت نفسه عندها مال قد ورثته، فقد يطمعون في مالها وجمالها أو في أحدهما، فيكون في هذا نوع من الظلم. ولهذا قال في الآية الأولى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، هذا يتعلق بالمال. الآية التي بعدها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني من غيرهن. إذا خفت ألا تعدل في هذه اليتيمة ولن تعطيها المهر الذي يستحقه مثلها، فإنها مثلا لو كان مثلها يدفع له مهر مقداره 30,000 فقد يقول سأعطيها 5,000، ما يجوز، ليس لك ذلك، تعطيها كما يعطى غيرها، فلا تنقصها بتاتا عن مهرها. ولهذا قال وإن خفتم ألا تقسطوا، يعني إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى اللاتي تحت أيديكم يعني من الإناث، فلا تعطونهن المهور اللاتي يستحقهن مثلهن، فاتركوهن لا تتزوجوهن، وانكحوا سواهن، هذا المعنى، مما طاب لكم من النساء يعني من غير هذه اليتيمات. لأن الآية ينبغي أن يعرف وجه الانتقال فيها، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يجب أن يعرف سبب نزول الآية. وحديث عائشة رضي الله عنها أنه يكون عند الواحد منهم اليتيمة فيطمع في مالها وجمالها فيريد الزواج منها وهو الوصي عليها، فماذا يفعل؟ يتزوجها بغير المهر الذي تستحقه، فنهوا عن ذلك حتى يعطوهن الصداق الذي يعطى لغيرهن. فإن خاف ألا يقسط ولا يعدل فليتزوج غيرها وليدعها يتزوجها من يعطيها المهر الذي يتناسب معها بحيث لا تظلم. كل هذا رعاية لحق هؤلاء الضعفاء ولهؤلاء الأيتام إناثا كانوا أو ذكورا. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي اثنتين وثلاث أي ثلاث نساء ورباع أي أربع، فآخر حد يبلغه الرجل في الزواج هو أربع نساء ولا يحل له أن يزيد عليهن. وإذا أسلم أحد وعنده أكثر من أربع فإنه يلزم باختيار أربع منهن وتطليق البقية، كما أسلم غيلان رضي الله عنه تحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا ويفارق بقيتهن، ففارق ستا وأبقى أربعا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وفيه دلالة على أهمية التعدد لمن حقق شرطه. ولهذا قال ولهذا بدأ به فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، حتى إن بعض أهل العلم ذكر أن الأصل هو التعدد، قال لأنه بدأ به. وهذا هو المعروف عن السلف الصالح رضي الله عنهم، فإنه لا يكاد يوجد أحد من السلف إلا وقد تزوج أكثر من زوجة، أسوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، إلا علي فإنه لم يتزوج على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفيت تزوج أكثر من امرأة. لكن إذا خاف الإنسان ألا يعدل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أسلم لك يا من تخشى من عدم العدل، فإنك تلزم الزواج بواحدة، وفي هذه الحالة لا تلزم بأي شيء من التدقيق، في مثلا لو أعطيت الزوجة الأولى لا بد أن تعطي الثانية والثالثة والرابعة. إذا لم يكن عندك إلا زوجة واحدة وأنت تخاف ألا تعدل فتقتصر عليها، لأن في هذه الحالة لا يقال إنك ظلمت الزوجة الثانية لأن لا زوجة ثانية لك. لكن لا ينبغي أيضا الوسوسة والمبالغة في هذا، فإن أمر العدل ممكن. والذين أرادوا أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض فقالوا إن العدل شرط هنا والعدل مستحيل لا يمكن أن يقع، إنما يريدون اللعب بآيات الله عز وجل، وإلا لا شك أن العدل ممكن. والإنسان هناك أمور ملزم بالعدل فيها، وهي ما يتمكن من العدل فيه كالنفقة والمبيت ونحو ذلك، فإن هذا أمر ظاهر يستطيع أن يعدل فيه. ومن رحمة الله عز وجل أن الأمر الذي لا حيلة للعبد فيه هو الأمر القلبي لم يلزم بالعدل فيه، فلا بد أن يميل إلى واحدة من الزوجتين أو الزوجات وتكون أكثر محبة في قلبه، هذا لا يضره. المهم أن لا يترتب على هذا أن يحيف ويعاملها أو يعامل أبناءها معاملة خاصة ويظلم بقية الزوجات أو بقية أبناء الزوجات، هذا هو المحرم. أما الميل فلا شك أنه سيميل، من تكون أحسن خلقا وأكثر توددا ولطفا معه لا شك أنه سيميل إليها قطعا، لا يستطيع إلا ذلك. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب زوجاته إليه صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ممن اجتمعنا عنده، وإلا فقد تزوج خديجة صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها امرأة، فلما توفيت تزوج بقية نسائه عليه الصلاة والسلام، وكان يحب عائشة، حتى في حديث عمرو رضي الله عنه قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها. لا بأس، ما فيه إشكال، حتى لو يظهر أن الإنسان يحب زوجته فلانة ما فيه إشكال، لكن من الحكمة ألا يأتي بين زوجاته ويتحدث بأنه يحبها وأني أقدمها عليكم، لأن هذا يؤدي إلى شيء من التشويش والإشكال في حياته. لكن أمر المحبة القلبية لا يضره مثل هذا، وليست هي المقصودة بالعدل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، يعني القسم المعروف، ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو الأمر القلبي. أو ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين هن الجواري، هؤلاء لا يلزم الإنسان بالمبيت عند الواحدة منهن ونحو ذلك والنفق عليهن كما ينفق على الزوجات والعدل في هذا، لا، هؤلاء يختلفن. وأيضا من جهة العدد لا يلزم بعدد معين، فلو كان عنده 10 أو 20 أو 30 ويطأهن ويحصنهن لا بأس، ما في ذلك ما يمنع. ولا يلزم في هذه الحالة بالمبيت عند كل واحدة منهن ونحو ذلك والنفقة عليهن نفقة الزوجات، وإنما نفقة ملك اليمين. ولهذا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني هذا الذي شرعه الله عز وجل مما تقدم أقرب إلى ألا يعول ويميل. العول هو الميل، فيجور ويتعدى فيما حد الله تعالى له من هذه الحدود. وفي هذه الآيات دلالة على عظم شأن الأمور هذه، أمور الزواج وأمور اليتامى والإنفاق عليهم والوصية ونحو ذلك، حتى إن الله تعالى كما في الآيات هنا يقول وإن خفتم، هنا يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ثم قال في الزوجات فإن خفتم ألا تعدلوا، فالإنسان يراعي الاحتياط، فإذا اتقى الله تعالى ما استطاع ووقع منه ما لا حيلة له فيه مما يعلم الله تعالى أنه لم يتعمده وإنما وقع منه على سبيل الخطأ، فإن ذلك لا يضره. لهذا قلنا إنه لا ينبغي الوسوسة في مثل هذه الأمور والمبالغة، فإن الأمر على الأحكام الظاهرة، أما لو وقع منه ما لا حيلة له فيه فإن ذلك لا يضره، والله أعلم.